لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، وهو الوقوف المزدلفة. الإنسان إذا ترك المزدلفة عامدا سواء كان عالما أو جاهلا يبطل حجه مزدلفة من واجبات الحج، بل من أركان الحج. أهم نسك في الحج بأجمعه هو مزدلفة. الإنسان إذا لم يأتي باختياري مزدلفة ولا اضطراري مزدلفة لا حج له. مزدلفة اسم لمكان يسمى كذلك، هذا المكان الذي سنقف على حدوده إن شاء الله بعد قليل يسمى كذلك بالمشعر الحرام، ويسمى في روايات أهل البيت جمع. إذن له هذا المكان له ثلاثة أسماء: الاسم الأول مزدلفة، والاسم الثاني المشعر الحرام، والاسم الثالث كما عبرت عنه بعض الروايات جمع. واضح؟ قال السيد: الوقوف في المزدلفة وهو الثالث من واجبات حج التمتع. والمزدلفة اسم لمكان يقال له كذلك المشعر الحرام. وحد الموقف، الآن السيد يبين حدود مزدلفة. ذكرنا في الدروس السابقة أن الإنسان عندما يحرم من مكة يخرج من مكة إلى عرفات، الواجب الثاني بعد الإحرام من مكة هو الوقوف في عرفات، وهي أبعد نقطة، يعني تكون تقريبا 21 أو 22 كيلو من المسجد الحرام، مو من العزيزية، لا من المسجد الحرام. ولذلك تترتب أحكام، بعض الأحكام لا نريد أن نقف عليها، موجودة هذه الأحكام في مضانها. توجد هذه الأحكام التي تذكر ماذا؟ قضية الصلاة قصرا وإتماما. أغلب العراقيين يكونون وين؟ في العزيزية. زين، عزيزية عن عرفات لا تبلغ هذه المسافة، يقيمون. فتأتي أحكام الإقامة وإن تنتمي من الإقامة أو لا تنتمي. المهم لا شاء الله وتكلمنا عن هذا الموضوع نبينه. فأبعد منطقة هي عرفات، أبعد نسك، أبعد مشعر من هذه المشاعر المقدسة هو عرفات. بعد ذلك عندما يكمل المكلف الحاج يكمل ماذا؟ هذا الواجب وهو الثاني، عند الغروب ماذا؟ يذهب إلى الواجب الثالث، تحقيق الواجب الثالث. والواجب الثالث يقع في مزدلفة، وهو مبيت شطرا من ليلة مزدلفة وما بين الضلوعين كما سنذكر ذلك. المهم سيكون له عود، يرجع هذا الإنسان، يرجع إلى ماذا؟ كأنما يرجع إلى مكة. المأزمين في طريق العود من عرفات، ما بين عرفات وما بين مزدلفة، مأزمين. فالمأزمين: أول مكان حد المزدلفة، حد الموقف المأزمين، والحياض مأزمين أولا التي تكون أقرب إلى عرفات، تقريبا 5 كيلو الى عرفات في دهن. بعد ذلك الحيام، وفي نهاية الموقف ما بين مزدلفة وما بين منى هو وادي محسر، واضح؟ إذا عندنا مأزمين في بداية الموقف، في بداية مزدلفة وفي نهايته، ما بين مشعر الحرام وما بين منى هو وادي حسار، واضح؟ إن شاء الله. جيد. المأزمين، ما معنى المأزمين؟ المأزمين بمعنى المضيق بين الجبلين، مضيق بين الجبلين يسمى بالمأزمين. المأزمين ليست بموقف، ليست بموقف. وادي محسر، ما معنى وادي محسر؟ محسر ما معنى محسر؟ ذكرت بعض الروايات أن وادي محسر عندما جاء أبرهة لهدم الكعبة بجيشه، رمي بحجارة من سجيل من طير أبابيل، صح؟ في مزدلفة هذه الحجارة، وحسر بجيشه وبفيله في وادي محسر. حسر هذا الجيش في هذا المكان، ولذلك عندنا في الرواية أنه يستحب ماذا؟ التقاط الحصى في مزدلفة، لهذه المعاني، أنه هذه الحصى التي رميت على الجيش، جيش الكافر، جيش الظالم الذي يريد هدم الكعبة، هي التي يأخذها ماذا؟ المكلف ليرمي بها الشيطان. المهم عندنا إذن ما بين عرفات ومزدلفة عندنا المأزمان، وعندنا ما بين مزدلفة ومنى وادي محسر، واضح إن شاء الله؟ ما بينهما ماذا؟ موقف. وادي محسر ليس بموقف، الحياض جوانب ليست بموقف، المأزمين ليس بموقف. ولكن السيد يقول إذا اشتد الزحام وضاق الموقف ممكن أن يرتفع الحاج، إذا ضاق الموقف عن استيعاب الحجاج بإجماعهم ممكن الارتفاع إلى المأزمين، ويكون المأزمان ماذا؟ من الموقف، ولكن عند الزحام وضيق الموقف فقط وفقط. فإذا الذي يكون من الموقف في حالة الاضطرار هو المأزمان، لا الحياض ولا وادي محسر، واضح إن شاء الله؟ قال السيد والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. قال وهذه كلها حدود المشعر، وليست هذه الحدود بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذ الارتفاع إلى المأزمين فقط وفقط، لا إلى الحياض ولا إلى وادي محسر. قال سيد مسألة 372 يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح، حتى يصبح بها. إذن عندنا وجوب، الوجوب يتحقق مبدأه لهذا الوجود يتحقق بالوقوف ماذا شطرا من الليل. هذا الأمر الأول عند السيد. والأمر الثاني وما بين الطلوعين. بعض العلماء في ذهن السيد الخوئي وغير السيد الخوئي يقولون أن المبيت في مزدلفة يختص ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الواجب. أما أن تقف برهة من ليلة العيد ما قبل الفجر، تقف شيئا منها في هذه الليلة في مزدلفة فلا وجوب فيه. عند السيد سيستان الله يحفظه الوجوب متكون من هذين الأمرين، أن يبيت شطرا من ليلة العيد في مزدلفة شطرا جيد 5 دقائق 10 دقائق ساعة ساعتين يبقى في مزدلفة، طبعا ينوي يقف بمزدلفة لحج التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، لأنه الوقوف عبادة. هذا الأمر الثالث من المناسك من العبادات في الحج، واضح. وماذا كذلك يجدد النية بين الطلوعين، أقف في مزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحج التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. المهم يقف شطرا من الليل وماذا ما بين الطلوعين، واضح. قال السيد يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات، عندما يفيض من عرفات يأتي إلى مزدلفة، أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بمزدلفة. والأحوط طبعا أحوط وجوبا، هذا احتياط وجوب، أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس. إذن بالفتوى يبيت شطرا من الليل، وبالاحتياط الوجوب ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، واضح. وإن كان الأظهر ماذا جواز الإفاضة منها من مزدلفة يعني إلى وادي محسر قبل طلوع الشمس بقليل، قبل الطلوع بقليل. إذن الأمر الآخر أن يبقى ما بين الطلوعين في مزدلفة، يقف ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس في مزدلفة، هذا واجب عليه على المكلف، صح. يقول السيد لكن الأظهر عندي جواز الإفاضة من مزدلفة، لأن الناس يذهبون بعد مزدلفة إلى رمي جمرة العقبة الكبرى من أعمال العيد، رمي جمرة العقبة والذبح والنحر والحلقة والتقصير، واضح بهذا الترتيب. يخرجون من مزدلفة إلى ماذا؟ إلى منى، أحسنتم، لأداء أعمال يوم العيد. السيد يقول قبل طلوع الشمس بقليل، قبل قليل ماذا قال السيد؟ قال يقف بالاحتياط الوجوبي في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، صحيح؟ هذا واجب عليه. لكن السيد ماذا قال؟ قال لكن في جزء قليل ما قبل الطلوع، مو كل الوقت، لا، في الجزء قليل، في جزئه قليل. يعني خلنا أوضح مثال حتى تبين الصورة. مثلا نقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كم من الوقت؟ ساعة وثلث مثلا، ساعة وثلث من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. في ساعة وربع، مو ثلث، ساعة وربع مثلا، هذا مثال سيمثال أو شاحب لي يعني مثال، ساعة وربع يجب عليك بالاحتياط الوجوبي أن تبقى وتقف في مزدلفة. في الخمس دقائق الأخيرة يجوز لك أن تخرج من مزدلفة إلى وادي حساء الذي هو من حد الموقف وليس بموقف يجوز لك، ولكن لا تذهب إلى وادي منى إلا بطلوع الشمس. واضح؟ قال: وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها من مزدلفة إلى وادي محسى قبل الطلوع بقليل، في مثال جهة هذا القليل مثلا 5 دقائق قبل طلوع الشمس، 5 دقائق تستطيع أن تقترب إلى منى وتقف ماذا؟ على وادي بوادي محسى. واضح إن شاء الله؟ قال: نعم لا يجوز تجاوز الوادي وادي محسى إلى منى قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس لا يجوز التجاوز. طبعا بعض الخرائط، بعض القضايا التاريخية تحكي أن وادي محسى عرضه 10 أمتار إلى 20 متر، يعني مو وادي كبير، 10 أمتار إلى 20 متر، وطوله كيلوان. واضح؟ طول عرضه 10 أمتار إلى 20 متر، بعض الأمور التاريخية التي وجدناها. قال سيد: مسألة 373: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان هذا الوقوف واجبا في حال الاختيار، إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة، مو بالجملة، في الجملة. لو قال بالجملة يجب أن يكون الركن كله ماذا؟ الوقوف في الليل إلى طلوع الشمس، قال بالجملة، لكن سيد لا يريد بالجملة بل قال في الجملة، الركن في الجملة. إذن عندنا واجب وعندنا ركن. قبل قليل ذكرنا أن مزدلفة ككل، كهذا الواجب الثالث، هو ركن في مناسك الحج. واضح؟ توجد بعض الواجبات مثل رمي الجمار الثلاثة في اليوم 11 واليوم 12 والمبيت في ليلة 11 وليلة 12 وطواف النساء وصلاة طواف النساء، هذه واجبات وليست بأركان، لا تؤثر على الحج، هذه الأمور لا تؤثر على الحج. وبعض الأمور التي لو تركت مناسك، لو تركت عمداً يؤثر على الحج وتبطل الحج، منها مزدلفة. مزدلفة ركن وليس بواجب. واضح؟ وضحنا هذا الفكر. الآن نناقش في نفس هذا النسك في نفسه، هل كله ركن أم هو واجب ويوجد شيء منه الركن؟ قال السيد: شيء منه الركن. صحيح هو واجب أن يبيت الإنسان، يقف الإنسان شطرا برهة من ليلة العيد وما بين الطلوعين، ولكن لو وقف مثلا 5 دقائق ما بين الطلوعين وترك الجميع، ترك كل ما بين الطلوعين وترك ماذا؟ الوقوف في الليل، فقد جاء بمزدلفة، جاء بهذا ركن. وإن كان آثما لتركه بقية الوقت المقدر له، ترك الوقوف في الليل وترك ماذا؟ ما بين الطلوعين، لأنه نحتاج من المكلف أن يقف، نريد أن يقف المكلف ما بين الطلوعين في كل هذا المقدار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولكنه لو جاء بدقائق ما بين الطلوعين، أو لا لو ترك ما بين الطلوعين وجاء ببرهة في الليل بشيء من الوقوف في الليل وترك ما بين الطلوعين، فقد جاء بالركن وإن كان آثما بتركه بقية الواجب. واضح؟ جيد. قال السيد: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجبا في حال الاختيار، إلا أن الركن منه ماذا؟ هو الوقوف في الجملة. فإذا وقف بمزدلفة
بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد، ثم أفاض قبل طلوع الفجر، يعني لم يقف ما بين الطلوعين، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هل حجه صحيح؟ حجه صحيح، لأنه وقف الوقوف الركني في المزدلفة مقدارا من الليل، ولكنه آثم تكليفا بتركه الوقوف ما بين الطلوعين، أي واحد. وبعد وعليه الكفارة وضعا، فآثم تكليفا وعليه الكفارة وضعا. قال صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان، طبعا مو دائما، مو عامدا، لا، هذا جزء من العامد وهو العالم دون الجاهل. وعليه كفارة شاة إن كان عالما. عالما شنو؟ عالما أن الواجب عليه أن يقف ما بين الطلوعين. إذا كان جاهلا فلا كفارة عليه. قال وإذا وقف وعليه كفارة شاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه، وإن كان ماذا؟ وإن كان آثما. لماذا آثما؟ لأنه لم يقف برهة من ليلة العيد قبل طلوع الفجر. إذن تفصيل المسألة، عندنا الوقوف في مزدلفة واجب وركن. الواجب يتحقق الوقوف شطرا من الليل، برهة من الليل وما بينه الطلوعين. الركن هذا كله واجب. الركن أن تقف شيئا من أحدهما، مثلا مما بين الطلوعين أو شيئا من الليل، أن تقف مع نية القرب وكذا، هذا تحقق فيه الركن وإن كان آثما بتركه البقية، واضح؟ هذا من جهة الواجب. وضعا ماذا عليه؟ وضعا إذا وقف بالليل وترك ما بين الطلوعين عليه كفارة إن كان عالما، وإذا كان جاهلا لا كفارة عليه. وإذا وقف شيئا ما بين الطلوعين ولم يقف في الليل يكون آثما كما ذكرنا، لأنه ترك الواجب ولكن لا كفارة عليه. قال سيد مسألة 374 يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم، يوجد بعض ماذا؟ الشخص والأفراد فيهم استثناء، منهم الخائف يخاف من أمر زين، هذا يستثنى من الوقوف في كل هذا الوقت، يقف شيء خائف. بعد صبيان، بعد نساء، وكذلك المعذورين. مثل ايش المعذورين؟ كالشيوخ والمرضى. بعد ومن يتولى شؤونه، هؤلاء يستثنون من الوقوف ما بين الطلوعين، فيقفون شيئا من الليل ويفيضون، لا ينتظرون إلى ما بين الطلوعين. احنا شيء عملي نؤديه، نأخذ النساء وكبار السن في ليلة العيد بعدما يقفون في مزدلفة، نأخذهم إلى ماذا؟ إلى جمرة العقبة للرمي، لأن السيد عندما أجاز لهم أن يفيضوا ليلا يقفوا شيئا ويفيضوا من مزدلفة، أجاز لهم رمي جمرة العقبة ليلا. واضح إن شاء الله؟ جمرة العقبة كبرى فقط، واضح. قال السيد: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم القائل والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها في مزدلفة ليلة العيد، لا ينتظرون إلى ما بين الطلوعين، والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر، والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر. هؤلاء عليهم كفارة من ترك ما بين الطلوعين، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ماذا ذكرنا قبل قليل؟ ذكرنا عليه كفارة إن كان عالما. هؤلاء مثلا يعلمون ولكنهم معذورون، والنساء لهن الترخيص، والخائف له الترخيص، والصبي له الترخيص، الشيوخ لهم الترخيص بأن يبيتوا في ليلة العيد ولا يبقوا ماذا إلى ما بين الطلوعين، فإذا جاء الترخيص سقطت الكفارة عنهم، فلا كفارة عليهم بتركهم ما بين الوقوف ما بين الطلوعين. واضح هذه الفكرة؟ قال السيد: مسألة 375، يعتبر في الوقوف بالمزدلفة بما أنها عبادة نية القرب والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات، لا أن يكون مذهولا، يكون قاصد أن يقف ماذا بعرفات في هذا الوقت في ليلة العيد، فإذا ما تحقق منه القصد وكان نائما قبل الليل إلى ما بعد الطلوع، هذا تحقق من عدو فيأتي، لكن المعذور يأتي بالوقوف الاضطراري. قال السيد: مسألة 376، من لم يدرك الوقوف الاختياري. شنو الوقوف الاختياري؟ الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين، هذا الوقوف الاختياري في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر، نسى أن يقف في مزدلفة أو عذر آخر، غلب عليه النوم، كان مرهقا، كان مريضا، أجزأه الوقوف الاضطراري. الوقوف الاضطراري ما هو؟ هو الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد، لعندنا يوم العيد عندما تطلع الشمس إلى الظهيرة إلى صلاة الظهر تقف شيئا في المزدلفة، دقائق في المزدلفة مع نية القربة والخلوص، تنوي الوقوف في مزدلفة بالوقوف الإضطرار لمن كان ناسيا أو كان معذورا، يقف في مزدلفة ويصح حجه. واضح؟ قال: ولو تركه، ترك الوقوف اضطراري، لم يقف الوقوف الاختياري بشيء من الليل وما بين الطلوعين، ولم يتدارك ويقف الوقوف الاضطراري بل تركه، ترك الوقوف الاضطراري، قال: ما حصلت الاختياري أذهب، لا، عليه أن يقف الوقوف الاضطراري، فلو تركه ترك الوقوف الاضطراري عمدا. عمدا تشمل العالم والجاهل عمدا. قال سيد: فاسود حجه. واضح ان شاء الله؟ قال سيد: حكم ادراك الوقوفين او احدهما، حكم ادراك الوقوفين او احدهما، اذا ادركت الاختياري في عرفات والاختياري في مزدلفة فهل يصح حجك؟ إذا أدركت الإضطرار في عرفات والإضطرار في مزدلفة، إذا أدركت الإضطرار في أحدهما أو الاختيار في أحدهما، كل هذه الصور الثمانية إن شاء الله، صور ثمانية عندنا تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.